صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت الرجل صوت ضخم ضخم. شيل الصدى شيل.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في نورية الله عز وجل، والمحور الثاني في أقسام النور، والمحور الثالث في الربط بين النور وبين زيارة الحسين عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الأول في نورية الله تبارك وتعالى. عندما نقرأ الآية المباركة وهي قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، هنا يتبادر لأذهاننا السؤال: كيف يمكن أن يوصف الله بأنه هو نور السماوات والأرض؟ هناك نوران، نور للمخلوق وهو نور محدود، نور إمكاني، وهناك نور للخالق وهو نور لا محدود، لأنه نور واجب الوجود. والنور الأول وهو نور المخلوق مستفاد ومستعار من النور الثاني
ألا وهو نور الواجب. فإذا كان هناك نوران أحدهما مستفاد من الآخر، فكيف يتصور الاتحاد بين النورين؟ يقال الله نور السماوات والأرض. لماذا لم يقل الله منير السماوات والأرض، منور السماوات والأرض؟ كيف يوصف الله بأنه نور السماوات والأرض مع أن نور السماوات والأرض محدود؟ لأن السماوات والأرض محدودة فنورها محدود، ونوره تعالى ليس محدودا، فكيف يوحد بين النورين؟ يقال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية المباركة. الجواب عن ذلك، هنا تعددت أنظار المفسرين، منهم من فسر هذه الفقرة بالتوحيد الفلسفي، منهم من فسرها بالتوحيد العرفاني، منهم من فسرها بالتوحيد الآيوي. شنو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ التوحيد الفلسفي هو الذي يرى أن السماوات والأرض وكل شيء في هذا الوجود إنما هو عين التعلق وعين الربط بنوره تعالى، فنوره تعالى هو النور المستقل، هو النور الممتد، هو النور المحيط. وأما السماوات والأرض وسائر الموجودات فهي عين التعلق وعين الربط وعين التدلي من هذا النور المحيط، ألا وهو نور الواجب تبارك وتعالى. إذن نوره يعني الاستقلال، بينما نور المخلوقات يعني الفقر والحاجة والتعلق بنوره عز وجل. فأراد أن يشير إلى أن نور السماوات والأرض هو عين الحاجة والربط إليه، فلذلك قال الله نور السماوات والأرض. هذا التوحيد الفلسفي. التوحيد العرفاني يقول أساساً لا يوجد نوران، لا يوجد إلا نور واحد، فيحتاج نقول والله هناك نور مستقل وهناك نور متدلي ومرتبط بالنور المستقل. لا، لا يوجد إلا نور واحد. العرفاء يقولون الوجود الحقيقي ليس إلا واحد، ألا وهو وجود الله، ما سواه مجرد أوهام، مجرد خيال، مجرد تصور. الوجود الحقيقي الذي يطلق عليه اسم الوجود بمعنى الكلمة هو وجود الله عز وجل. ولذلك أنت تقرأ في دعاء يا مجير تعاليت يا موجود، يعني غيره ليس بموجود، وجود غيره وجود تصوري وليس وجودا تصديقيا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الوجود الحقيقي والنور الحقيقي له تبارك وتعالى، وما سواه فهو ظلمة، وما سواه فهو تصور وليس حقيقة. فلأجل أن يبين أن النور الحقيقي له تبارك وتعالى دون غيره، قال الله نور السماوات والأرض، فكأن السماوات والأرض لا نور لها وإنما النور له تبارك وتعالى. القسم الثالث التوحيد الآيوي. التوحيد الآيوي هو الذي نستفيده من القرآن والسنة المطهرة. شنو معنى التوحيد الآيوي؟ يعني أن الله تبارك وتعالى عرف نفسه لمخلوقاته بإيجاده لها. الله كيف عرف نفسه لنا؟ بخلقنا. بخلقنا تعرف لنا، بخلقنا ظهر لنا. النور ما هو تعريف النور؟ النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. مثلا نور الشمس، نور الشمس ظاهر بنفسه مظهر لغيره، مظهر للأرض، مظهر للقمر. زين، النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر نفسه لخلقه فخلقهم، وبخلقهم ظهر لهم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. بخلقه لهم تعرف لهم، بخلقه لهم ظهر لهم. زين، هذا من وين نستفيده؟ شوف، لاحظ القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ظهور الحق بخلقه للمخلوقات بالآفاق وبالأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأيضا لاحظ مثلا قول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: كيف يستدل على وجودك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت؟ أنت تعرفت إلينا في كل شيء، ظهرت إلينا في كل شيء، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وفي دعاء الإمام أمير المؤمنين: عرفتك بك وأنت دليلي عليك. إذن الله ظهر بمخلوقاته، أظهر نفسه لمخلوقاته بخلقه لهم، فظهر عبر مخلوقاته كالنور الظاهر بنفسه المظهر لغيره. لذلك تشوف الآيات المباركات تشير إلى هذا المعنى. مثلا قوله عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. حتى الطير يعرف صلاته، يعرف تسبيحه، لأن الله ظهر له فسبح ربه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ظهر الله لكل مخلوقاته، لكل موجود من موجوداته، فكل موجود من موجوداته يسبحه ويقدسه. إذن هذا ما يسمى بالتوحيد الآيوي، وهذا التوحيد الآيوي أرادت أن تشير إليه الآية المباركة بقولها الله نور السماوات والأرض، يعني تجلى للسماوات والأرض بخلقه لها، وقد تجلى لكل ذرة ولكل مجرة ولكل موجود من هذه الموجودات. هذا المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني في أقسام النور. الآية المباركة قسمت النور إلى قسمين، نور عام ونور خاص. النور العام وهي قول الله نور السماوات والأرض، يعني لا يوجد مخلوق إلا ونال شيئا من نوره، نور السماوات والأرض. والنور الخاص هو الذي أشار إليه بقول مثل نوره، نوره غير ذاك النور الذي هو نور السماوات والأرض، هذا قسم آخر. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا النور الثاني، القسم الثاني، نور خاص. من أين عرفنا أنه نور خاص؟ أولا لقوله في آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، ولا لو كان نور عام لما هدى بعضا دون بعض. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثانيا أنت من تستقرأ الآيات القرآنية شوف التعبير القرآني دقيق، أحيانا يضيف الوجود لضمير المتكلم يقول يا عبادي عبادي، أحيانا يضيف الوجود إلى الاسم الظاهر يقول عباد الرحمن، أحيانا يضيف الوجود إلى ضمير الغيبة يقول عبده عبادة. شنو الفرق بين هالإضافات؟ إذا أضاف الوجود إلى ضمير المتكلم فهذا تعبير عن الرحمة والعطف والحنان، يا عبادي، كأن أب يخاطب أولاده، إشارة إلى الرحمة والعطف. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن هذه الإضافة ترشد إلى الرحمة والعطف الإلهي. الإضافة الثانية تشير إلى التعظيم، عندما يريد يعظم عبد معين يضيفه إلى اسمه تبارك وتعالى. زين؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا إشارة إلى التعظيم. أما إذا أضاف إلى ضمير الغيبة يقولون هذا يدل على الاختصاص، مثل شنو؟ مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. من هو عبده؟ يعني عبده الذي اختص به. هناك قسم من عبيده هو اختصهم به تبارك وتعالى، منحهم من القرب ما لم يمنح غيرهم، كما خاطب موسى ابن عمران ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي، يعني منحتك ما لم أمنح غيرك، انت تختص بفواضل مني لا تكون لغيرك. هذه الإشارة عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، إشارة إلى الاختصاص، أن هذا العبد مختص من قبل الله بكمالات ليست لغيره. إذن الإضافة إلى ضمير الغيبة ظاهرة في الاختصاص، هنا أيضا الإضافة إلى ضمير الغيبة. شنو قال؟ قال مثل نوره، ما قال مثل نوري، ما قال مثل نور الله، قال مثل نوره، يعني النور الذي خصه بفواضل معينة وبكمالات معينة لم تمنح لغيره، ذاك النور الخاص، مثله كمثل مشكات فيها مصباح إلى آخر الآية المباركة. ما هو هذا النور الخاص؟ النور الخاص هنا تفسيران. تفسير الأول الذي ذكره السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه، قال هذا نور المعرفة، يعني معرفة الله نور خاص وهبه الله لبعض عباده، وهذا معنى يهدي الله لنوره من يشاء، يعني يهدي الله لمعرفته من يشاء. وهذا قد دلت عليه عدة آيات، مثلا قوله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تبارك وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو نور المعرفة. زين، التفسير الثاني الذي نستفيده من الروايات الشريفة، نوره المختص به الذي منحه الكمالات هو نور محمد وآل محمد. ما هي القرينة على هذا؟ نجي أولا إلى الرواية، الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام، يذكر الشيخ الكليني في الكافي عن صالح بن سهل الهمداني عن الصادق عليه السلام قال المشكات علي والزجاجة فاطمة، التي عبر عنها كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة والشجرة المباركة محمد. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال شنو؟ نور على نور، الرواية عن الصادق يعني إمام بعد إمام، نور على نور أي إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء. مضافا للرواية عندنا قرائن، مثلا عندما نقارن هذه الآية بقوله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، رواية الواردة عن الصادق النور الذي أريد إطفاؤه نور ولاية علي عليه السلام. فإذن بالمقارنة بين الآيتين يستفاد أن النور هنا هو النور هناك، نور واحد. وأيضا الآية التي بعد هذه الآية التي قرأناها قال في بيوت، يهدي الله لنوره من يشاء، ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. ما هذه البيوت؟ في بيوت يهدي الله لنوره من يشاء، بعدين قال في بيوت. ما هي هذه البيوت؟ تشوف حتى في بعض كتب إخواننا أهل السنة مروي هذه الرواية عن أنس زين ابن مالك، وأيضا مروية في كتبنا نحن الإمامية، أن النبي قال هي بيوت الأنبياء. في بيوت أذن الله، قال هي بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال وهذا، وأشار إلى بيت علي وفاطمة، وقال وهذا هل هو منها؟ قال هو من أفاضلها. إذن عندما نقارن المراد بالبيوت بيوت الأنبياء وبيت علي من أفاضلها، نقارن بينه وبين النور، إذن هذه قرينة على أن المراد بالنور في الآية الأولى نور محمد وآل محمد. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، هذا النور المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني، هذا النور الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله في عدة روايات، خلق الله نوري ونور علي قبل أن يخلق الكون بألفي عام، هذا النور له أطوار ومراتب، الطور العرشي، الطور الصلبي، الطور الدنيوي المادي. نجي إلى الطور العرشي، أول طور من أطوار النور، نور النبي وآله، أول طور من أطواره أنه حث بالعرش. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محد، هذا أول طور من أطواره، أول مرتبة من مراتبه المرتبة العرشية أنه حث بالعرش. زين، الطور الثاني أنه أضاء الأصلاب، طبيعي إذا هو نور لابد الله يختار لأصلاب طاهرة، أصلاب تناسبه، ما دام نورا لا يمكن أن ينزل في أي صلب، لا يمكن أن ينزل في أي عائلة، لا يمكن أن ينزل في أي أسرة، اختار الله له عائلة معينة، أسرة معينة، قبيلة معينة، لأنها تحمل الأصلاب الطاهرة الأرحام المطهرة. فقال أشهد أنك كنت نورا، زيارة الحسين بكرة، زيارة يوم الأربعين، هذه العبارة موجودة في زيارة يوم الأربعين، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. أنت وضعت في عائلة معينة هي ذرية إبراهيم الخليل. قال تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، يعني هي أسرة واحدة، مو أسرتين، مو ثلاث أسر، هي أسرة واحدة، بعضها بعض بعض بعد بعض، ذرية بعضها من بعض. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أعظم نعمة أنعم الله بها على إبراهيم أنه صار أبا للأنبياء، أبا للأوصياء، أبا للأئمة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إذن هذا هو الطور الصلبي. الطور الثالث هو الطور المادي، وجد هذا النور وتجسد على الأرض وحمل راية الله تبارك وتعالى على الأرض، وأراد الظالمون إطفائه، فجاءت الآية المباركة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ورد عن الصادق عليه السلام: والله متم نوره بظهور المهدي. ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. زين، بعد هذا أنا أذكر لك نقطة معينة التفت إليها في الرواية عن الصادق عليه السلام: من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. شنو معنى الكلمة؟ يعني هذه كلمة مجازية لو كلمة حقيقية؟ الإمام قاعد يتكلم بمبالغة لو لا يتكلم حقيقة؟ من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. شنو معنى هالكلمة؟ تونا قلنا أن النور المحمدي أول طور من أطواره الوجود العرشي، أنه كان حافا بالعرش، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. بناء على هذا يتضح المعنى: زيارة الحسين ضيافة من الحسين، حسين يستضيفك عنه، الزائر الحسين يستضيفه، زيارة الحسين ضيافة من الحسين، الحسين يستضيف زواره، الحسين يحتضن زواره، الحسين يضم زواره، الزيارة ضيافة. هذه الضيافة لها جانبان: جانب خلقي وهي الصورة المادية للزيارة، وجانب أمري وهي الصورة الغيبية لهذه الزيارة. الصورة المادية للزيارة أن يقف الإنسان على قبر الحسين خاشعا ذليلا ويقرأ الزيارة ويهدي ثوابها إلى الحسين عليه السلام، هذه الصورة المادية، الصورة الخلقية للزيارة. الصورة الخلقية للزيارة أن الزائر حل ضيفا عند قبر الحسين، هذه الصورة الظاهرية. أما الصورة الأمرية الغيبية لهذه الزيارة أن الزائر حل في موقع هو عرش الله عز وجل. كيف في موقع هو عرش الله؟ الحسين كان نورا محيطا بالعرش كما في زيارة الجامعة، بما أنه كان نورا محيطا بالعرش فالحسين يحمل أسرار العرش، يحمل تفاصيل العرش، يحمل سمات العرش، لأنه كان محيطا ومحدقا بالعرش. إذن الحسين بنفسه موقع من مواقع عرش الله، وموطن من مواطن عرش الله، ومنزلة من منازل عرش الله، لأنه كان محدقا بعرش الله ونورا محيطا به. فزيارة الحسين ليست زيارة لقبر فقط، هذه صورة ظاهرية، لكن الصورة الواقعية أنها زيارة لموطن من مواطن عرش الله عز وجل. من زار الحسين كان كمن الله في عرشه. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا: الآثار الروحية لزيارة الحسين. زيارة الحسين عمل عظيم. زيارة الحسين من أعظم القربات والطاعات. زيارة الحسين عليه السلام لها آثار روحية عظيمة لا بد أن نتأمل فيها قليلا. من وين نتأمل؟ خلنا نرجع إلى زيارة يوم الأربعين. زيارة يوم الأربعين اللي إحنا نزورها الليلة أو غدا. زيارة يوم الأربعين إذا قرأناها تجلت لنا منها آثار روحية عظيمة. ما هي هذه الآثار؟ الأثر الأول من آثار زيارة الحسين الأثر العقائدي. شوف أنت إذا تستقرأ الزيارات، زيارة الحسين، زيارة الإمام علي، زيارة الإمام الرضا، زيارة النبي صلى الله عليه وآله، شوف الزيارات كلها تضم مجموعة من العقائد. يعني الإنسان إذا يقرأ الزيارة كأنه يرسخ هذه العقائد في نفسه. زيارات الواردة عن الأئمة تعليم للمعتقدات، تربية للمسلمين على تحمل هذه المعتقدات. أنت تقرأ في زيارة الأربعين أشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة، يعني أنا أشهد بإمامتك وأشهد بإمامة أولادك عقيدة، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيمي عملي. إذن أنت عندما تتكلم هالكلمات يوم الأربعين لازم تلتفت إليها، أن معنى هذه الكلمات ترسيخ العقيدة في قلبك، ترسيخ العقيدة في روحك، أنك تشهد بإمامة هؤلاء وأنهم أركان الدين وأنهم أعلام الهدى وأنهم العروة الوثقى. هذا الأثر العقائدي لابد أن تلتفت إليه وأنت تقرأ زيارة الأربعين. الأثر الآخر ألا وهو الأثر السلوكي. الزيارة قربة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، لكن المطلوب أن تستفيد من هذه الزيارة تربية سلوكية، لكن المطلوب أن تتفاعل مع مضامين الزيارة تفاعلا سلوكيا. كيف تفاعلا سلوكيا؟ اقرأ الزيارة. عندما تقرأ الزيارة الشريفة، زيارة يوم الأربعين، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم، هل نقولها بصدق أم نقولها بس لقلقت لسان؟ نحن نقول أمرنا لأمركم متبع، لكننا نخالف أوامرهم، لكننا نرتكب المعاصي، لكننا نصر على الرذائل، لكننا نصر على المساوئ. إذن كيف؟ لابد أن نقول هذه الكلمات بصدق بإخلاص، لتنعكس هذه الكلمات على سلوكنا وعلى تصرفاتنا. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي. فعلا أنت عندك استعداد للنصرة لو مجرد كلام؟ هل الإنسان عنده استعداد للنصرة أو مجرد كلام؟ الاستعداد لنصرة الحسين بأن تطبق مبادئ الحسين. من طبق مبادئ الحسين كان ناصرا للحسين عليه السلام. ومن أهم مبادئه العزة، العزة أمام الدنيا، العزة أمام المغريات، العزة أمام الشهوات. هل نحن نمتلك هذه العزة؟ إذا تعرضنا لإغراءات مادية، إذا تعرضنا لإغراءات شهوية، إذا تعرضنا لإغراءات اجتماعية، هل نضعف أمام الإغراءات؟ هل نسترسل أمام الإغراءات؟ أم أننا نمتلك عزة لأنفسنا أمام هذه الإغراءات؟ من كان عزيزا كما كان الحسين عزيزا فإنه لا يخضع لشهوته، لا يخضع للمغريات، لا يخضع للرذائل. العزيز هو قوي الإرادة أمام الشهوات وأمام الغرائز. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم. إذن العزة هي النصرة، أن تكون عزيزا. ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم، معكم يعني معية سلوكية، معية عملية، فمعكم لا مع عدوكم. وانت تقرأ في زيارة عاشوراء اللهم أحيني حياة محمد، شنو حياتهم؟ حياة الطاعة، حياة المغفرة، حياة الطيب، حياة الطهارة، ليست حياة المعاصي ولا حياة الرذائل. أحيني حياة محمد وآل محمد. هنا أيضا تقول معكم، يعني معكم في سلوككم، معكم في نهجكم، لا مع عدوكم. زين، نجي إلى الأثر الثالث، ألا وهو الأثر الحركي. شنو معنى الأثر الحركي؟ شوف الزيارات اللي تتعرض للحسين عليه السلام تتعرض دائما لثورة الحسين، حركة الحسين. حسين يمتاز بهذا البعد، البعد الحركي. شوف لاحظ زيارة الأربعين تنص على هذا البعد الحركي عندما يقول أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك والفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من قائد، يعني قائد ثورة، قائد حركة، وقائدا من القادة وذائدا من الذادة. ثم يقول وأشهد أنك أعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته. حسين تضحية، حسين عطاء، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد تآزر عليه من غرته الدنيا وباع دينه بالحظ الأدنى. نجي الآن شوف هذه الفقرات تؤكد على عنصر التضحية، بذل مهجته فيك. تعلمنا على عنصر التضحية، أن نضحي بأثمن الأشياء، بأعز الأشياء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. التضحية، التضحية قد تكون بالنفس، قد تكون بالأموال، قد تكون بالوقت، قد تكون بالفكر، قد تكون بالجهد. عليك أن تعيش روح الحسين، وروح الحسين هي روح التضحية، ولو بمالك، ولو بوقتك، ولو بفكرك. أي شيء تقدمه للدين فكرا، مالا، نفسا، فهو روح الحسين عليه السلام. وبذل مهجته فيك. والأثر الرابع من آثار زيارة الحسين عليه السلام الأثر العاطفي. الحسين فكر وعاطفة، عبرة وعبرة. الحسين مزج الفكر بالعاطفة، لذلك زيارات الحسين كما تؤكد على الجوانب الفكرية تؤكد على الجوانب العاطفية، لأن غليان العاطفة مع الحسين طريق للتفاعل مع الحسين والانجذاب نحو نور الحسين عليه السلام. لذلك أنت تقرأ في زيارة الأربعين: السلام على الحسين المظلوم الشهيد أسير الكربات وقتيل العبرات، وتقول: أشهد أنك عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا شهيدا. هذا اللون من العبارات تؤكد على التفاعل العاطفي مع الحسين عليه السلام. وانت الآن في هالليالي المباركة انت مع الحسين، انت الآن مع زوار الحسين، انت الآن مع الملايين التي تزحف نحو قبر الحسين. صحيح انت هنا في هذا المكان، لكن قلبك يزحف مع أولئك الزاحفين. صحيح انت الآن في هذا المكان، لكن قلبك ووجدانك يرفرف مع تلك الأرواح التي ترفرف نحو قبر الحسين. أنت هنا لكن قلبك يصرخ: حسين يا حسين. أنت متلهف لزيارة الحسين، ها؟ مشتاق لزيارة الحسين، ها؟ أنت تريد أن تكون مع هؤلاء الذين يقفون هذه الليلة وغدا عند قبر الحسين عليه السلام. يا كربلاء نلت الفخار بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة تعنى لك الزوار من كل البلاء إلى وين يا زوار؟ قالوا الغاء لا وين يا زوار؟ قالوا أرض لطف نزور الذي ظلوا بلا روس ولا كف مرمي وخيل الأعوجي هي فاقه الطوف. الله أكبر. أنت مع الزوار، ها؟ الألوسي يقول: لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، عرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. في قلبنا قبر الحسين، في قلبنا ذكر الحسين، ها؟ لذلك احنا نقرأ هالكلمات الواردة عن الإمام الصادق، ها: سيدي إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. كلنا نزورك الليلة يا أبا عبد الله، كلنا يا نخاطب زوارك هذه الليلة، نحن نخاطب الزوار هذه الليلة، ها: يا زاير ضريح حسين عني بالغرسة يا زاير ضريح حسين عني بالغر واصل لال ضريح وقول ومنك العين هما شي يقول صدق يا بني نبي صدرك داس الشمر وحسينا وإماما قلوبنا معك يا أبا عبد الله هذه الليلة كلنا نقرأ هذه الكلمات ها من قلوبنا نشارك الزوار السلام على الحسين وعلى كرر مع الزوار الليلة السلام وعلى علي وعلى أولاد وعلى أول من زار الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري اغتسل من الفرات ائتزر بإزار ارتدى بآخر نثر سرة سعد على بدنه قال يا عطية خذ بيدي إلى قبر حبيبي أريدك تتصور المنظر أريدك أنت تمشي الليلة لقبر الحسين تمشي ويا جابر خطوة 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 إلى أن وصل إليه قال يا جابر هذا قبر الحسين قال لا ألمسني قبر حبيبي أريد أضع إيدي على قبر حبيبي الحسين ألمسني قبر حبيبي الحسين أخذ بيده وضعها على القبر فلما أحس بتراب القبر شهق شهقة صرخ صرخة وانت وياه نادى حسين حسين حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك وراسك بينما هم كذلك وإذا بغبر قد ارتفعت من ناحية الشام قال أخاف أن تكون من جماعة يزيد فلنبتعد عن القبر ابتعد عنه قربت تلك القافلة فلما وصلت وإذا بالصوت من فوق الناقة يا شيعة يا نازلين بكر هذا صوت العقيلة هذا صوت المظلومة يا نازلين بكربلاء خبر بقتلانا وما ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار سؤال بالله هل وريتموها بالثرى وهل استقرت في اللحود عظامها خلي نجاوب زينب كلنا بصوت واحد ما غسلوه يوم الطفوف ولا مد صار عار تجول عليه الخير ناريتين حاكت له ريح منها مئزرا وردا. وصلت القافلة، نزل زين العابدين ضعيفا نحيلا، أقبل جابر ضمه إلى صدره. من أنت؟ قال أنا زين العابدين علي بن الحسين. قال عظم الله لك. ليش؟ قال يا جابر يا جابر التفت، ها هنا حرقت خيامنا، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا صعد الشمر. وحسينا وإماما. الآن شنو المطلوب الآن؟ شو تريد يا زين العابدين؟ ها الآن نريد نشيع الرأس الشريف. الجسد ما حصل تشييعه، الجسد ما حصل أحد يشيعه، لكن الرأس موجود عندي وأريد أن أشيعه إلى القبر. يالله، أخذ الرأس الشريف وضعه في صدره زين العابدين وجابر وعطية والنساء والأطفال، كلهم يشيعوا الرأس الشريف إلى القبر، ينادون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وحسينا وإماما. جيء بالرأس إلى القبر، ما ينزل الرأس إلا المعصوم، ما ينزل الرأس إلا زين العابدين. حفر حفرتنا بجانب نحره وضم الرأس وأنزله إلى تلك الحفرة وركبه على الجسد. الجسد افترق عن الرأس، 40 يوم فرق بين الجسد والرأس، واليوم عاد الرأس إلى الجسد، وكل واحد يشكي إلى الثاني همومه. الجسد شي يقول للرأس؟ الرأس وش يقول للجسد؟ الجسد يقول للرأس: لقد حصلت على مصائب، بعد ما فارقتني جرت علي مصائب. ما هي؟ قال: بجدل قطع خنصري والجمال بتر كفيه وخيل الأعوجية داست على صدره. الرأس بعد يتكلم يقول له: وأما أنا فساروا بي من بلد إلى بلد، ولما دخلت الشام ضربتني أم هجام بالحجر على جبهتي، ووضعت بين يدي يزيد وصار يضربني بصوته. صاحبة المصيبة زينب ساعد الله قلب زينب قالت: يا ابن أخي دلني على قبر أبي الفضل، أريد أشكي إلى أبو فاضل، ما أريد أشكو للحسين، ما أريد أريد أشكو إلى أبو فاضل، دلني على قبر حبيبي العباس. جاب العقيلة وأجلسها عند قبر أخيها، وجرت الدموع على خديها. الله يساعدها. نادت: أنا من أين أبو فاضل أجده؟ وركب جفوفه فوق زندة وقل الحرم صارني بشدة. خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم.
فخاطب الجد هذه تحفة السفر يا الله. صيحات المؤمنين وعبرات المؤمنين وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم احفظ زوار الحسين واحرسهم بعينك وأعدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة.